أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة، نلتقي بعد هذا الانقطاع الطويل عن الدروس بسبب حلول شهر رمضان المبارك ثم عيد الفطر المبارك. وأستهل الدخول إلى الدرس بأن أتقدم إلى الأخوة من المؤمنين والمؤمنات بأصدق التهاني والتبريكات، أولا لتوفيقهم لصيام الشهر وقيامه وتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى في أوقاته، سائلا الحق سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم جميعا لأمثال ذلك، وأن يجعلنا ممن من عليهم بعتق رقابهم من النار، وأن يكون قد تقبل أعمالنا بقبول حسن وادخرها لنا ولكم، لينفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خالص دعواتي لكم بذلك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها مني وأن يستجيب لي ولكم بفضله تبارك وتعالى، وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجه. كذلك أبتهل إلى الحق سبحانه وتعالى أن يكون عيد الفطر المبارك عيدا لنا ولكم جميعا، وأن يجعل جميع أيامنا أعيادا، فإن كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد بحد ذاته، كما ورد عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأسأل الله بحرمتهم جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أن يعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وأن يغفر لنا ما تقدم ومضى وسلف من قبيح أعمالنا، وأتحدث عن نفسي لا عنكم، أجلكم الله عن ذلك. أن يغفر لي وللجميع ما تقدم من أعمال سيئة تحول بيننا وبين رضاه وقبوله لنا وتوبته علينا، وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل فيما بقي من أعمارنا بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجه. تعلمون إخواني أخواتي أن آخر ما توقفنا عنده هو محاضرة واحدة من محاضرات مباحث الإرادة التي هي أدرجت في هذا الكتاب في ضمن الصفات الذاتية الإلهية، فهي الصفة الرابعة التي تحدث عنها المصنف في الصفات الثبوتية الذاتية. ولكي يستحضر الطالب في ذهنه المعلومات السابقة التي تقدمت في ذلك الدرس، نستعرض بإيجاز ما تقدم معنا في الدرس السابق. في الدرس السابق إخواني أخواتي بينا بعض النقاط. النقطة الأولى أن صفة الإرادة يعني يتكلم فيها العلماء عن الإرادة والكراهة على حد سواء، هي تسمى صفة الإرادة، ولكن المطالب المدرجة فيها تشمل الإرادة والكراهة، يعني ما يريده الله وما لا يريده الله سبحانه وتعالى. فالإرادة تقابلها الكراهة، والكلام في الإرادة هو الكلام في الكراهة. إذن نحن نتحدث عن صفتي الإرادة والكراهة كصفة واحدة، هذه نقطة أولى. ذكرنا أيضا إخواني أخواتي أنه لا توجد صفة حصل فيها نزاع واختلاف بين الأعلام، أعلام المسلمين بصورة عامة وأعلام الطائفة أعزهم الله بصورة خاصة، كصفة الإرادة. خصوصا وأن الإرادة إخواني، صفة الإرادة لا تبحث فقط في علم الكلام، يعني هي ليست كصفة القدرة أو صفة العلم. صفة القدرة صفة العلم قد تبحث في علم الكلام وتبحث في الفلسفة، زين، أما صفة الإرادة فتبحث في علم الكلام، تبحث في الفلسفة، وتبحث في علم آخر جوهري ومهم لجميع طلبة العلوم الدينية، ألا وهو علم الأصول، أصول الفقه يعني. لذلك تجدون بحث واسع وعريض مثلا لصاحب الكفاية في الإرادة. الشيخ المظفر ما تعرض إلها، لكن هو كبحث أصولي موجود هذا البحث. من أهم مباحث علم الأصول البحث في الإرادة، من أهم مباحث علم الأصول البحث في الإرادة وفي الفعل الإرادي. وبالتالي تحتل هذه الصفة يعني مرتبة كبيرة من الأهمية، لأنها تبحث في أكثر من علم. يعني حتى اللي ما يريد يدرس علم الكلام، ما يريد يدرس الفلسفة، هسه يخلص من الصفات ما يدرسها، لكن وين راح يقع في علم الأصول؟ أنه لابد أن يبحث صفة الإرادة. هناك بحث واسع وعميق يطرح للإرادة من كتاب الكفاية فصاعد، يعني الكفاية، الرسائل، البحث الخارج، يطرحون صفة الإرادة ويبحثونها. من هنا يتضح مدى أهمية هذه الصفة والحديث فيها. وقلنا أيضا أن الخلاف بين العلماء يقع في ثلاثة محاور. المحور الأول في حقيقة الإرادة. ما هي الإرادة؟ عندما نقول أن لله سبحانه وتعالى إرادة، ما هي الإرادة؟ هذا المبحث الأول والمحور الأول الذي يتنازع فيه. المحور الثاني وموضع النزاع الثاني في أن الإرادة المتكلم عنها هل هي صفة ذات أم صفة فعل؟ أيضا وقع الخلاف في ذلك حتى بين علماء المذهب، حتى بين أجلاء المذهب وقع الخلاف والنزاع في ذلك. وإحنا دائما إخواني اللي يهمنا ما هو داخل المذهب، يعني لو كان الخلاف بيننا وبين العامة المسألة هينة بسيطة، ليش؟ باعتبار أن أكو إجماع عند علماء المذهب على أن هذه الصفة مثلا صفة ذات، فخلص أنا هذا الإجماع صحيح. لاحظوا صحيح هو مو حجة في العقائد، لأن العقائد اجتهادية مو تقليدية، ولكنه عامل مساعد على الاطمئنان. يعني أنا أشوف ذول الناس أوسع علمية من عندي، ذولا علماء، أنا بالنسبة لي إنسان عامي، فهم أعرف، بالتالي أقدر أرجع إلى أدلتهم، أقرأها، أدرسها، أشوفها أدلة مقنعة أعمل بيها. هذا بعد مو تقليد، التقليد قبول قول الغير من دون دليل، أما مع الدليل هذا لا يعتبر تقليد. فإذا لو كان النزاع بيننا وبين العامة المسألة هينة، أما من يصير النزاع داخل حياض المذهب لا، القضية بعد تأخذ منحى آخر، يصير بعد الواحد لازم يبحث بحث شوية دقيق وعميق، يعني حتى يتوصل إلى النتيجة. أنت لابد كطالب علم لابد أن تعتقد بأنها إما صفة ذات أو صفة فعل. اللهم إلا أن نقول كما قال السيد الخوئي قدس سره الشريف في مبحث الإرادة نفسه، شوفوا حتى تعرفون أهمية هذا المبحث وصعوبته. انتهى السيد الخوئي في نهاية مبحث الإرادة لعمق الأبحاث الموجودة فيها، انتهى إلى أن يقول أنا أعتقد في هذا الموضوع بما يعتقد به جعفر الصادق، يعني وصلت إلى طريق مسدود. هسه البعض ما يتقبل هاي العملية، يقول معقول السيد الخوئي يقول هذا؟ يعني من المسلمات عند جميع العلماء أن هنالك دهاليز، خلي أسميها دهاليز، في مبحث الإرادة هي فوق تصور المخلوق، فوق تصوراتنا. إخوان السيد الخوئي والسيد الفلاني والسيد لا يدعون أنهم معصومون يعلمون كل شيء، هذا يصير غلو. هذا الرجل السيد الخوئي قدس سره الشريف يسلم بأنه لشدة الخلاف أدلة هذا الفريق شكل، أدلة هذا الفريق شكل، ينتهي بالنتيجة أن يقول أنا يعني في ضمن حدود. شلون بالاجتهاد إخواني الفقيه من يتوقف؟ هذا معناه الفقيه جاهل لو عدم كفاية أدلة. هاي الاحتياط الوجوبي اللي يملأ الرسائل العملية، شنو هذا الاحتياط الوجوبي؟
الفقيه يريد يقول إما الأدلة مفقودة أو متكافئة، الأدلة متكافئة، لا أقدر أفتي بهذا لا أقدر أفتي بهذا، أو أن الأدلة مفقودة على يعني الأدلة ضعيفة، ما عندي دليل أقدر أفتي بأحد وجهي الحكم، الجواز وعدم الجواز فأحتاط، أو الحرمة وعدم الحرمة، أو الوجوب وعدم الوجوب فأحتاط وجوبا. القضية هنا نفس الشيء، عدم كفاية أدلة، عدم نهوض الأدلة أو تكافؤ الأدلة، يوصل الفقيه أو يوصل العالم إلى طريق مسدود في البحث فيتوقف. أنا المطلوب من عندي أنا أعتقد بما اعتقد به جعفر الصادق عليه السلام، هذا يكفي، نعم يكفي جدا، يكفي جدا، كل ما يعتقد به جعفر الصادق نحن وأطمئنه. يعني جميع العلماء، جميع العلماء، جميع الفضلاء وطلبة، وأنا سامع من أساتذتنا، يعني من أساتذتنا وبعض طلبة مدرسة الإمام الحسين الآن موجودين يسمعوني، أنا سامع من أساتذتنا اللي درسنا على إيدهم فلسفة، يعني حتى ما أذكر الأسماء، ما أريد، هم يعرفون يعني أهمية هذا الأستاذ، يعني أنه الصحيح أن الإنسان يصل إلى هذه المرحلة، العلماء هكذا وصلوا، أنه نحن في المسائل الخلافية النزاعية نعتقد بما يعتقد به جعفر الصادق، نعتقد بما يعتقد به الإمام الصادق، أيا كان ما يعتقد به نحن نطمئن بأن عقيدة جعفر الصادق عليه السلام عقيدة صحيحة، فنعتقد بكل ما يعتقد به. جيد، إذن المحور الثاني، هل أن الإرادة صفة ذات أم صفة فعل؟ هذا أيضا وقع فيه النزاع وفي داخل المذهب. المبحث الثالث والمحور الثالث الذي تنازع فيه العلماء أنه ما هي العلاقة بين الإرادة والمشيئة؟ بل إخواني أخواتي، إذا أريد أكو يعني أنا ما أريد أتوسع وياكم، ترى تمام التوسع في الموضوع قلت لكم، يعني على مستوى علماء يتوقف بالموضوع، ولكن أريد أخلي عندك صورة إجمالية، صورة واضحة يعني، وإن كانت غير تامة 100%، بس هي توصلك إلى مرحلة، توصلك إلى مرحلة تتناسب ويا هذا الكتاب، وتتناسب ويا مستواك كطالب علم يدرس ثالث كتاب، يعني ثالث مرحلة في العقائد بعد عقائد الإمامية، وبعد كتاب بداية المعرفة يأتي كتاب شرح الباب الحادي عشر، يأتي بالمرحلة الثالثة، يعني هذا يتناسب ويا مرحلة السطوح، يتناسب مع مرحلة السطوح. على كل حال النزاع أصلا مو بس في أن ما هي العلاقة بين الإرادة والمشيئة، النزاع في ثلاثة أنحاء، ما هي العلاقة بين الإرادة والمشيئة، ما هي العلاقة بين الإرادة والعلم، ما هي العلاقة بين الإرادة والقدرة، لأن البعض يجعل الإرادة من توابع القدرة، البعض يجعل الإرادة من توابع العلم، والبعض يقول لها هي شيء مستقل ويبدأ البحث بعد. وهذا يجينا أنا هم أبينه بصورة إجمالية، يعني تخلي الطالب صارت عنده حصيلة، وصار عنده شنو، صار عنده بعد احتياط وتثبت، أنه من يسألون عن الإرادة ما يتكلم بكيفه، ليش؟ لأن هو عنده صورة مسبقة أن العلماء مختلفين بهاي المسائل، شلون يروح يتحدث بكيفه؟ فتشوفون أنا وين أريد أوصل الطالب، بارك الله فيكم، أنا أريد أوصل الطالب أنه خلي عندك فكرة أنه هذا الموضوع مو هين تخوض بي، مو هين تسولف بي، ترى فيه كذا وكذا وكذا، هذا الموضوع نعم تقدر تعتقد به أو تجزم، هذا الموضوع دير بالك به خلافات، فالثبت يلا تعتقد بجانب من الجوانب أو بقول من الأقوال. هذا أنا هذا اللي أريده، مو أريد أبين للطالب أن هذا كل ما في الإرادة، لا مو هالشكل، هذا أصلا حتى مو مستواي، إذا على مستوى علماء يختلفون إذن هذا مو مستواي، أنا رجال عامي حالي من حالكم، هم طالب علم يعني. على كل حال قلنا أيضا في هذا المحور الأول، محور ماهية الإرادة وحقيقة الإرادة ومعنى الإرادة، ذكرنا لبيانه أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. الإرادة التكوينية ندرسها من جهة الإنسان طبعا، وقلنا أن الإنسان فاعل علمي، يعني يفعل عن علم وعن اختيار وعن
إرادة في قبال الفاعل بالطبع، مثل النار في إحراقها. النار تعمل الإحراق وتفعل الإحراق، لكن لا باختيارها ولا بعلمها أصلا، هي لا تعلم بذلك أصلا، أصلا لا علم لها وليس من شأنها العلم، مع ذلك هي فاعل. وبينا في هذه الإرادة التكوينية المراحل التي يمر بها فعل الإنسان. فقلنا في مثال شرب الماء أن الإنسان أولا يتصور الماء، ثم يتصور الكمال الموجود في ذلك الماء وهو عملية الإرواء من العطش، ثم بعد ذلك ينتقل من التصور إلى مرحلة التصديق، فيصدق بأن الماء يفضي ويؤدي ويؤثر الإرواء وينتج عنه الإرواء للعطش، فتحصل عملية التصديق. بعد ما تحصل عملية التصديق يحصل لدى الإنسان حالة من الشوق اللي هو كيف النفساني، زين، تشتاق نفسه إلى الماء وتطلب الماء، فيحصل لديه، لاحظوا، يحصل لديه عزم وتصميم من أجل إيجاد هذا الكمال للنفس وتحقيق وتحصيل هذا الكمال للنفس، فيبدأ بتحريك العضلة، يمد إيده إلى المي ويشرب. هذه هي المبادئ مبادئ الإرادة يعبرون عنها، اللي هي التصور ثم التصديق ثم الشوق، فيأتي بعد ذلك العزم والتصميم وتحريك العضلة. هذا العزم والتصميم هو الإرادة، أو قول هذه مبادئ الإرادة، زين؟ هذا قلنا في الإرادة التكوينية. أما الإرادة التشريعية، أكو تصور، أكو تصديق، أكو شوق، وأكو بدل تحريك، وأكو عزم وتصميم، وأكو بدل، لاحظوا، بدل تحريك العضلة يأتي الأمر التشريع، فيأمر المولى عبده بأن يجلب له الماء، يصدر أمر أو يصدر نهي، تصير أوامر ونواهي، إرادة تشريعية. من هنا يتضح إخواني، وهذا بيناه في الدرس السابق، أن ما بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية فرق، وهو أنه وفي الإرادة التكوينية لا تتوسط إرادة أخرى، أنا أريد شيء أسوي أنا، ماكو إرادة شخص آخر دخيلة في تحققه وعدم تحققه. أما في الإرادة التشريعية، أنا أأمر العبد أقول له جيب لي مي، لكن حضور الماء وحصول الكمال اللي هو الإرواء متوقف على شنو؟ على امتثال العبد للأمر. يعني هنالك إرادة أخرى دخيلة في تحقق هذا الكمال وفي تحقق الفعل في الخارج، وهو إرواء العطش. من هنا قالوا في الإرادة التشريعية تتوسط إرادة أخرى بين الفاعل وبين الفعل، فلا يتحقق الفعل في الخارج إلا بتوسط تلك الإرادة الثانية اللي هي إرادة العبد. الآن الله سبحانه وتعالى يريد منا الصلاة، يريد منا الصيام، يريد اللي ما يريدين، زين، يريدين تكوينا، إذا تكوينا لازم يحصلا، وإذا تشريعا لا، تتوسط إرادتنا، نريد نصلي يتحقق الفعل اللي يريده الله عز وجل وهو الصلاة، يتحقق في الخارج. نريد من صلي، لا تتحقق الصلاة في الخارج، لا تتحقق الصلاة في الخارج. ولهذا إذا تتذكرون في أوائل الدرس، أوائل المحاضرات، عندما تحدثنا في الفرق بين المسألة العقائدية والمسألة الفقهية، أشكلنا على سماحة السيد كمال الحيدري الله يحفظه حينما قال بأن الصلاة أيضا فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. قلنا لا مولانا، الصلاة أمر من أوامر الله تبارك وتعالى وفعل من أفعال العبد،
أفعال الله تكوينية، أفعال العبد لا، هاي إرادة تشريعية يريدها الله وقد يحققها العبد وقد لا يحققها. إذن الفعل الإلهي بالإرادة التشريعية قد يتحقق ولا قد وقد لا يتحقق، أما بالإرادة التكوينية لا يتحقق جزما، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. جيد. طيب، إلى هنا عرفنا أن الإنسان إلى إرادة تكوينية إلى إرادة تشريعية. تحرير محل النزاع في هذا المحور الأول هو أن العلماء عندما أرادوا تطبيق الإرادة على الله اصطدموا بجملة من الموانع، يعني تطبيقها بمثل ما هي على العبد. المانع الأول أن الله سبحانه وتعالى ليس لديه تصور وتصديق، لأن التصور والتصديق قسمان للعلم الحصولي، وعلم الله سبحانه وتعالى إما حضوري على رأيي وإما لدني على رأي آخر، ليس علما حصوليا حتى ينقسم إلى تصور وتصديق حتى نستطيع أن نتصور أو ننسب إلى الله أنه حصل لديه تصور أو حصل لديه تصديق. هذا أول حقيقة اصطدموا بها، أول مانع من الموانع اصطدموا به وسبب لهم الخلاف في معنى الإرادة. احنا قلنا هذا المحور الأول اللي هو بيان حقيقة الإرادة يحتاج إلى تحرير محل النزاع، والآن احنا في تحرير محل النزاع. ليش اختلفوا العلماء في معنى الإرادة؟ المانع الثاني اللي يجبرنا ويجبر السادة العلماء على أن يفهموا الإرادة في الله على غير ما يفهمونه في العبد. احنا إخواني عندنا فهم للإرادة، هذا الفهم مستوحينا من واقعنا، يعني من حالنا، من حياتنا، زين، من دراستنا للكائن، الكائن البشري، وجدنا أن الإرادة عند الكائن تمر بهاي المراحل: تصور، تصديق، شوق، عزم وتصميم، ثم تحريك عضلة. زين. الأمر الثاني اللي اصطدموا به أن الله سبحانه وتعالى ليس لديه شوق، الشوق من الكيفيات النفسانية، والله سبحانه وتعالى لا يطرأ عليه الكيف، لأن الكيف النفساني ملازم للممكنات، ملازم للمركبات من روح وبدن لمن كانت له نفس وبدن. وبعبارة أخرى، طرو الكيف النفساني، الكيف النفساني حادث من الحوادث، والله سبحانه وتعالى ليس
لا يدهش لا فيه يدهش كل حال وضعي 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 وضعي
إرادة أم أنهم اختلفوا على أقوال؟ الجواب: لم يتفق العلماء على رأي واحد، وإنما هنالك عدة أقوال. القول الأول هذا الذي ذكره الشارح حينما قال: أقول اتفق المسلمون على وصفه بالإرادة وأن الله له إرادة، واختلفوا في معناها. فقال أبو الحسين البصري: هي عبارة عن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة. الداعي هذا العلم، هاي الداعي صفة للعلم، مو عبارة عن علمه تعالى. هذا العلم داعي إلى إيجاد الفعل، هاي إيجاده، هاي الهاء تعود على الفعل، الهاء تعود على الفعل. هذا الرأي الأول. هذا الرأي إخواني أخواتي بارك الله فيكم صريح، لاحظوا، صريح بأن الإرادة عين الذات. ليش؟ لأن علمه عين ذاته، لأن علمه عين ذاته، والإرادة هنا شنو؟ عبارة عن علمه تعالى. فإذا كانت الإرادة عبارة عن العلم، إذن الإرادة مسألة من مسائل علم الله، وعلم الله عين الذات، إذن الإرادة من توابع مبحث العلم، صفة العلم. غايتها أنها علم خاص، علمه بما في الفعل من المصلحة، وهذا العلم يدعو إلى إيجاد ذلك الفعل لأن فيه مصلحة. إذن الرأي الأول، طبعا أبين عن إن شاء الله هذا الرأي، بس الآن في حدود التعداد. إحنا الرأي الأول يقول الإرادة من توابع العلم، نوع من أنواع العلم، شكل من أشكال علمه تبارك وتعالى، وجه من وجوه علمه تبارك وتعالى. فحقيقة الإرادة هي عين حقيقة العلم، وحقيقة العلم عين الذات الإلهية، فالإرادة إذن عين الذات. إذن هذا الرأي أفادنا فائدتين: الفائدة الأولى أن الإرادة هي عين العلم، عين العلم ونوع من أنواع العلم الإلهي. الآن احنا تذكرون في مبحث العلم قسمنا علم الله إلى علمه بمخلوقاته قبل الإيجاد، علمه بذاته، علمه بمخلوقاته بعد الإيجاد، لكن كلها بالنتيجة هي شنو؟ علم. هنا أيضا علمه بما في الفعل، العلم بما في الفعل هم علم بعد. إذن فالإرادة عين الذات، لأن عفوا الإرادة عين علمه، إذن هي العلم. هاي الفائدة الأولى اللي نستفادها من الرأي، هذا الرأي الأول. الفائدة الثانية اللي نستفيدها من هذا الرأي أن الإرادة عين الذات. لماذا؟ لأن علمه عين ذاته. إذن هذا الرأي فيدنا هاتين الفائدتين. بقية الآراء تباعا، وبيان ما فيها هذا يأتي في الدروس اللاحقة. الآن نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.